ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون وإخوة المسلمون، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم أهل السنة والجماعة، كما نسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه دورتنا العلمية 94 بعد 107، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر رجب لعام 47 و400 وألف، ويتضمن هذه الرسالة المباركة، وهي فضل علم السلف على علم الخلف، للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الرسالة أولا مصنفها ومؤلفها الحافظ ابن رجب، وهو من ثمار مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو عالم سني سلفي مبارك أثري، اجتمع له من العلم الشيء الكثير، وكان جامعا بين علم الأثر وعلم النظر، فكان فقيها محدثا، وفوق ذلك كان رجلا على جادة السلف. وكما قلنا تكرارا ومرارا بأن مفتاح الخير في أي عالم من العلماء أن يكون على عقيدة السلف، هذا أولا، لابد أن يكون على عقيدة السلف، ونقصد بالسلف أي ما كان عليه النبي والصحابة، لا نقصد بالسلف حزبا سلفيا موجودا الآن أو جماعة معينة سلفية، وإنما إذا قلنا السلف فالمراد بهم من؟ النبي والصحابة، ولا شك أننا جميعا تبع للنبي والصحابة. فهؤلاء سلفنا أي هم الذين سبقوا بالإيمان، كما قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذه الأمة إنما هي بموجب هذه الآية تعتبر طائفتين، الطائفة الأولى طائفة السابقين، والطائفة الثانية التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. الطائفة الأولى طائفة السابقين الموجودون في قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم الطائفة التي بعدهم هي الطائفة التي تأتي بعد الصحابة بعد المهاجرين والأنصار، وكل الأمة تبع لهذه الطائفة، طائفة المهاجرين والأنصار الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طائفة الصحابة فطائفة على الهداية بدون تقييد، ما نقول الصحابة على الهداية إلا كذا وكذا، أو نقول يكون الصحابي على الهداية إذا كان كذا وكذا، وإنما هم على الهداية بدون تقييد، لأن الله جعلهم قدوة للعالمين وقدوة للناس في هذه الأمة المباركة. فقال سبحانه مفصلا هذا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه طائفة المهاجرين، وهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، ثم بعد ذلك هاجروا وتركوا مكة لما ضاقت مكة بهم وآذاهم المشركون وعذبوهم ونالوا منهم ما نالوا وغير ذلك. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة أولا إلى الحبشة، وهاجروا إلى الحبشة، ثم من بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتركوا مكة بعد 13 سنة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلى التوحيد وإلى أن يعبد الله عز وجل وحده، فقد كانت دعوة النبي في مكة مركزة على شيء واحد، أولا قولوا لا إله إلا الله تفلح. وماذا في لا إله إلا الله؟ ليس فيها إلا أن يفرض الله بالعبادة والطاعة. وما معنى أن يفرض الله بالعبادة والطاعة؟ يعني إن دعوت أدعو الله، ما تدعو غير الله، قل يا الله، ما تقول يا هبل ولا يا منات ولا يا لات ولا يا ميتا ولا يا نبيا ولا يا رسولا ولا يا ملكا. الرسل خير خلق الله والملائكة عباد مكرمون، لكن الرسل عبيد لله وليسوا آلهة، ولهذا نحن نتبع الرسل ونعبد من أرسل الرسل، فنفرق بين ماذا؟ بين حق الخالق سبحانه الذي ينبغي أن يعبد وبين حق الرسول الذي ينبغي أن يتبع. فأمام الله عز وجل نضع العبادة، نعبد الله، وأمام الرسل نضع الاتباع، نتبع الرسل، وأمام الأولياء نضع المحب، نحب الأولياء. فعندنا الرب وعندنا الرسول وعندنا الولي. أما الرب فيعبد، أما الرسول فيتبع، أما الولي فيحب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن من أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ الذين يعلقون المسابح وكذا ويمشون، الذين لا يصلون ربما، الذين يطوفون حول القبور؟ لا، أولياء الله، الله ما ترك لأحد تفسيرا له، هو الذي فسر، قال سبحانه في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكانوا يتقون، فهم أصحاب عقيدة صحيحة، هم أصحاب عبادة صحيحة، هم أصحاب معاملة صحيحة، هم أصحاب أخلاق صحيحة. يبقى ما الواجب تجاه ربنا وتجاه نبينا وتجاه المؤمنين؟ الواجب تجاه ربنا أننا نعبده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وما هي العبادة؟ العبادة اسم جميع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. الصلاة عبادة تكون لله، والصيام عبادة يكون لله، والذبح عبادة يكون لله، والنذر عبادة يكون لله، والدعاء عبادة يكون لله، والتوكل عبادة يكون لله، والخوف عبادة يكون لله، والرجاء عبادة يكون لله، وهكذا. اقرأ قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، سورة نحفظها جميعا، إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة عظيم. فصل لربك وانحر، أي صل لله واذبح لله. فمن ذبح لغير الله هذا شرك وملعون صاحبه. جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. نحن نذبح لله عز وجل، إذا حججنا واعتمرنا ذبحنا للهدي وكذا، نعم. وكذلك نذبح الأضاحي، هذه عبادة لله، تذبح أضحية عبادة لله، تذبح حديا إذا حججت وكنت قارنا أو كنت متمتعا هذه عبادة لله عز وجل، تذبح للفقراء والمساكين وتوزع الفقراء والمساكين هذه لله. لكن تذبح لأولياء الله، ما معنى أذبح لأولياء الله؟ يعني اذبح للشيخ الفلاني، اذبح للشيخ العلان، لأن له بركات وله كرامات، عسى أن ترتقي أعلى الدرجات. طيب هذا ميت أذبح له لماذا؟ أنا أذبح له لماذا؟ أنا أذبح، لو ذبحته أذبح صدقة عنه، لو كان أبي أو لو كان شيخي أو كان كذا أذبح صدقة عنه، ولا أذبح ذبحا له، فلا أذبح له أذبح عنه. وفرق بين أذبح له وبين أن أذبح عنه. أذبح له لا يجوز، هذه عبادة. أذبح عنه يعني صدقة وأتصدق بها عليه، هذا لا إشكال في ذلك إذا كان قريبي أو كان شيخي أو كان رجلا مسلما أريد أن أتصدق عنه، ما في مشكلة، أذبح ذبيحة وأقول هذه صدقة عن الميت الفلان، أما أقول هذه للميت هذا شرك، عن الميت عباد. شوف الفرق هو حرفه حرفه، تذبح للميت هذا شرك، تذبح عن الميت هذه عباد، فوارق دقيقة جدا، فوارق دقيقة جدا، صح ولا لا يا إخواني؟ يبقى لابد من أن نحقق ثلاثة أمور، الأمر الأول حق المعبود، الأمر الثاني حق المتبوع. حق المعبود وهو الله أن يعبد وأن يفرض بالعبادة، وهذا الذي أرسل له به الرسل وأنزل به الكتب أولا، جميع الرسل جاءت أولا بشيء واحد، ما هو؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذا معنى بسيط جدا، وهذا معنى التوحيد، هذا معنى التوحيد. يبقى أول دعوة وأول أمر جاءت به الرسل أولا الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. وما التوحيد؟ التوحيد إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وأولية وأسماء وصفات، وهو معنى لا إله إلا الله، أول كلمة تدخل بها الإسلام لا إله إلا الله، ومن خرج عن هذه الكلمة محققا إياها مجتنبا نواقضها دخل الجنة، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن بشرط ليس أن يقولها بلسانه، وإنما كما حملت هذه المطلقات على التقييدات الوردة في السنة الأخرى، فمن قال لا إله خالصا من قلبه. جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح، فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أعلم يا أبو هريرة أنه لن يسألني عن هذا أحد قبلك، لما أرى من حرصك على الحديث. أبو هريرة راوية الإسلام، وأحرص الصحابة على الاستماع. أبو هريرة أسلم في العام السابع من الهجرة، يعني بعد 20 سنة من الإسلام، ومات النبي بعدها ب3 سنوات إلى 4 سنوات، ولكنه مع ذلك صار راوية الإسلام، أروى الأمة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه منذ أن أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، كما كان يقول أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم قرأ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ثم قال وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا كذا، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما والصحابة حوله، فقال أيكم يبسط رداءه، من ليفتح الرداء ثوبه، فبسط أبو هريرة مباشرة رداءه، فأخذ النبي شيئا هكذا عمل كذا بيده كذا كذا، ثم جعله في حجر أبو هريرة هكذا، ثم قال ضمه عليك أبو هريرة، قال فضممت فما نسيت شيئا بعد، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار راوية الإسلام، فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يبقى شرطها الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، يبقى شرط العلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، يبقى اليقين. وعلى هذا قس، فلا إله إلا الله التي ينتفع بها صاحبها هي لا إله إلا الله التي يأتي الإنسان بها بمعناها بدعوة إليها باجتناب نواقضها، والناس جميعا يتفاوتون في لا إله إلا الله، وإن كان هناك قدر مشترك والإيمان بها وكذا وكذا والإتيان بشروطها، لكن الناس يتفاوتون فيها. التفاوت بين البشر في لا إله إلا الله بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. الرسول قال لا إله إلا الله، والصديق قال لا إله إلا الله، وأنا وأنت نقول لا إله إلا الله، لكن فرق بين كمال هذه الكلمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبين كمالها في قلب الصديق، بين كمالها في قلب الصديق وبين كلامها في قلوب وبين كمالها في قلوبنا. لا تظن أن الناس يشتركون في لا إله إلا الله من كل وجه، نعم قد يشتركون في النطق باللسان، أما في تحقيق المعاني والمقتضيات وغير ذلك فشيء لا يعلمه إلا الله. إذا كان إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنه في القرآن: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه. فاحتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى زيادة. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. إحنا كلنا يعلم أن الله يحيي الموتى، أليس كذلك؟ لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يرى بعينيه كيف يحيي الموتى. ولا شك أننا جميعا مع علمنا بأن الله يحيي الموتى لو رأينا أمامنا الآن مثل هذا المنظر لازددنا إيمانا وازددنا يقينا وازددنا يعني تعظيما لربنا سبحانه وتعالى. فنحقق المعبود بالتوحيد وهو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. يبقى ما هي أول كلمة جاءت بها الرسل؟ التوحيد. ما معنى التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، ده أخص أنواع التعريف. لكن لو أردنا الشمولية نقول إفراد الله بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، بحيث نحن نقول أن التوحيد بيشمل ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ده حق الله فقط، حاجة بسيطة جدا يا شيخ، في أن حاجة بسيطة، لكن لابد أن تعرف أن 6 مليار من 8 مليار لا يعملون به. شوف إحنا الناس على وجه الأرض 8 مليارات تقريبا، 6 مليار يكفرون بهذه البسيطة، هذه السهلة، هذه 6 مليار يكفرون بها. المسلمون يبلغون مليارين تقريبا، ومجموع الناس على الأرض 8 مليار، 6 مليار كفرة. شوف تخيل المعنى البسيط هذا، المعنى البسيط هذا لا إله إلا الله بمقتضياتها ثلاثة أرباع الناس كفار به، ربهم خالقهم. لا نقول بقى ده حاكم ولا لا، الرب الخالق الذي خلقني وخلقك، أتكلم بفضله، أنظرك بفضله، أشرب وآكل وأمشي أتحرك كله بفضل الله سبحانه وتعالى. تلك الشمس في الساطعة على الناس يرى الناس مجاني. لو الكهرباء هذه، لو الإضاءة دي أنت تدفع فيها فاتورة، تدفع كم فاتورة الشمس؟ كم؟ طب وفاتورة القمر؟ طب وفاتورة الهواء؟ شوف أنبوبة غاز بكم؟ ها؟ عشان نعمل بس شوية غاز كده بكم؟ طيب واللمبة دي اللي احنا بإيه ديت؟ ها؟ بكم؟ شوف كل حاجة بكم؟ كل حاجة بكم؟ غاز بكم؟ طب مية بكم؟ طيب كهرباء بكم؟ خالق الكهرباء هو الله، خالق الماء هو الله. لو احنا دفعنا فواتير بقى لشمس وقمر وفاتورة اليد حركتها في الشهر بكم؟ وفاتورة العين، فاتورة الأذن، وفاتورة الرجل، وفاتورة البط، وفاتورة الأكل، وفاتورة الأسنان، وفاتورة اللسان، يا الله شيخ شيخ ما نستطيع، فعلا ما نستطيع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. المطلوب بس الفاتورة هي أن تعبد الله وحده فقط ولا تشرك به. دعوت قل يا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني علامة تدعو ميتا، مدد يا شيخ فلان، مدد يا علان، وتأخذ سيارتك وتأخذ ذبيحتك وتذبح، علامة هذا ميت أصلا، هذا لو كان حيا ما رزقك، لو كان حيا ما شفاك، فكيف إذا مات؟ والله عز وجل يقول فادعوا من كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبصرون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم تبكدين فلا تنظرون. يعني ما يجري في المساجد الآن المقبورة والموارد والكلام ده كله شيخ، موقف الإسلام منه إيه؟ أنا أسألك أنت إيه رأيك موقف الإسلام منه إيه؟ الكلام ده أنت داخل دماغك؟ دول أموات، لماذا نذهب ونتبرك ونتمسح والحديد هذا وإلى آخره؟ لماذا؟ ده الكعبة، الكعبة ما نتمسح بها إلا ما ورد به النص. الكعبة هذه أربعة أركان زي المكتب هذا، أربعة أركان. الركن هذا الحجر الأسود، والركن هذا، والركن هذا داخل الحجر، في حجر كده، والركن هذا الركن اليماني الأول، وهنا المقام، أنا أطوف أبدأ من هنا، أبدأ فآتي أقبل حجر إن استطعت، أقبله وأكبر. طب إذا ما استطعت أمسه بشيء وأقبله، طب ما استطعت أشير إليه الله أكبر، هذا فقط الحجر. ثم أطوف الركن هذا ما أمسه، والركن هذا ما أمسه، دول الركنان الشاميان. أجي إلى الركن من الأول، هذا إلى الركن من الأول، ماذا أمسه مع التكبير. طب ما استطعت أنا أمسه، لا أكبر ولا أشير. يبقى هنا إذا ما استطعت أن أمس هذا لا أكبر وأشير، لكن الحجر الأسود إذا ما استطعت أن أمسه أكبر. هنا لا أكبر، هنا أكبر بالضبط، بالضبط، عبادة بدليل، عبادة بدليل. يبقى هذا أمسه مع التكبير، هذا أمسه، هذا أقبله وأمسه كذا مع التكبير، ده لا أقبله، هذا أقبله. يعني شوف الفارق بين الركن هذا والركن هذا. الركن هذا إن استطعت أن أصل إليه أمس مع التكبير، طب ما استطعت أبعد ولا أكبر ولا أشير ولا شيء. طب لو أنا استطعت أن أمسه، أمسه بدون تقبيل، طب هذا أمسه مع التقبيل، طب ما استطعت أمسه بشيء وأقبل، طب ما استطعت أشير إليه مع التكبير. يبقى هذا له حكم وهذا له حكم، هذا يمس وهذا يمس، هذا لا يمس هذا لا يمس. وهي الكعبة، هذه الكعبة وليس القبر وليس الضريح وليس المشهد. خذها قاعدة، خذوها قاعدة يا اخوان حج سيد، ما في شيء على وجه الارض امسه، امسه اتباع الرسول الا الركن اليمان الاول في الكعبة والركن اليمان الثاني. اوعى تمس اي حجر على وجه الارض، لا تمس على وجه الارض الا الركن من الاول من الكعبة والركن الثمانية الثاني من الكعبة. احنا عندنا في البلد كعبة، لا يبقى ولا حجر تمسهن. طب عندنا في مصر كعبة، لا يبقى ولا حجر نمسه في مصر. طب في ليبيا كعبة، لا ولا حجر نمسه في ليبيا. وهكذا الكرة الأرضية كلها ما في حجر يمس. ليه؟ لأن هي الكعبة واحدة فقط، الكعبة واحدة فقط، والكعبة ليس كلها نمسها. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما طاف مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان معاوية يمس هذا، الأركان أربعة، هذا وهذا وهذا وهذا. قال ابن عباس لا تمس إلا ركنين. قال يا ابن عباس ليس شيء من البيت يهجر. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس إلا الركنين. فقال معاوية صدقت، ولم يعد يمس إلا الركنين. يبقى هنا ما في قبر على وجه الأرض يمس. ما نحن بنشوف التبرك، حتى إن رأيت واحد، يعني إحنا معروف طول عمرنا نسمع نشوف إن اللي بيتبرك ده بيروح إيه، بيعمل كده على المقصورة ويعمل كده مثلا، مش كده الناس بيعمل كده. أنا بقى رأيت السنة دي إيه اللي بيمسح بظهره، ظهره واخده من فوق لتحت بظهره نازل فاتح. أنا بستغرب وأفكر في كده إزاي، لأن فعلا ما يمسح بظهره بيجيب راسه من راسه لساسه، هو ده بقى من راسه لساسه، من فوق لتحت من فوق لتحت. لأن ما تعمل كده مهما تعمل، واخد بالك، حتى لو أنت مثلا بصدرك، لكن هذا الرجل جيبه من فوق لتحت. طيب ليه؟ ليه تمس؟ ليه تمس؟ وليه يبنى المسجد هنا؟ القبر يوضع القبر هنا، المسجد مسجد والقبر قبر. احنا عندنا في البلد مقابر ومساجد، صح؟ المقابر قسم والمساجد قسم. المقابر ندفن فيها والمساجد نصلي فيها، في بيوت أذن الله أن ترفعها وتذكر فيها اسمه، هذا هو. لكن لا نجعل المساجد مقابر، المساجد شيء والمقابر شيء. ولهذا قال العلماء لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر، لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. خذوا القاعدة، قولي حاجة حاج مين، قولي حاجة شحات، يبقى لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. قول وراي، لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام أبدا، لا يجتمعان. عندنا مقابر وعندنا مساجد، مقابر ها ندفن فيه، مساجد نصلي فيه. ولهذا النبي قال كما في الحديث الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني كالمقابر لا صلاة فيها، لكن صلوا في البيوت لا تجعلوا بيوتكم مقابر. البيت الذي لا صلاة فيه كالقبور، صلوا في البيوت لا تجعلوا مقابر، مما يدل على أن ماذا؟ على أن المساجد، على أن المقابر لا يصلى فيها. وفي صحيح ابن مسلم حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور حتى نصلي القبر. نعم نصلي القبر ما يصلح. يبقى عندنا التوحيد، أول كلمة جاءت بها الرسل. طيب هذه الكلمة الأولى نحفظها ونعلم معناها. يبقى ماذا جاءت به الرسل أولا؟ بأي شيء جاءت به الرسل أولا؟ التوحيد. طب وما التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ده حق الله عز وجل، وهذا معنى لا إله إلا الله. ننتقل إلى الكلمة الثانية وهي كلمة سنة، وهي حق النبي صلى الله عليه وسلم، الحق الثاني للرسول. وما حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الاتباع. نقول توحيد المتبوع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نوحد الرسول؟ بالاتباع. وما معنى توحيد الاتباع؟ أي أننا لا نرى طاعة مطلقة إلا لرجل واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ده الطاعة المطلقة، فكل يأخذ من قوله يرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. من عدا الرسول من أول أبي بكر خير الأمة أظلمة إلى آخر رجل في الأمة كل يأخذ من قوله ويرد. العالم قد يفتي ويخطئ، أي واحد على وجه الأرض، الشافعي يصوب ويخطئ، والصحابي يصوب ويخطئ، ومالك يصوب ويخطئ، كل واحد يصوب ماذا؟ يصيب ويخطئ. الذي يصيب ولا يخطئ من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. يبقى كل يؤخذ من قوله إلا الرسول. يبقى حق الرسول ماذا؟ الاتباع. ولهذا نقول توحيد الرب بالثلاثة أشياء: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الرسول بالاتباع، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتنابه ما نهى عنه وزجر، ألا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى هنا حق الرسول ماذا؟ حق الرسول صلى الله عليه وسلم الاتباع المطلق. ولهذا الله قال: فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه ماذا يا أخواني نسميها؟ السنة. يبقى عندنا كلمة التوحيد أننا نفرض الله عز وجل بما يستحق لسيام العبادة، وعندنا السنة وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي ومن تبعهم بإحسان. يبقى عندنا هذا توحيد معبود وتوحيد متبوع. لو هضم الكلمتين توحيد معبود وتوحيد ماذا؟ وتوحيد متبوع، لكنا قد حققنا الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله توحيد المعبود، شهادة أن محمد رسول الله توحيد المتبوع. في بس واحدة ثالثة، كلمة ثالثة ونختم بقى كده الإسلام كله، ألا وهي توحيد الطريق. أي طريق نسير فيه؟ أي طريق نمشي فيه؟ أي طريق نتبع؟ أي طريق إلى آخره؟ هذا ماذا؟ توحيد الطريق. وما الطريق؟ الطريق هو اتباع أهل الصراط المستقيم. أنت في سورة الفتحة تقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. طيب صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هم من؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم، وهم كل عالم عرف الحق ولم يعمل به وعلى رأسهم اليهود، ولا الضالين وهم كل عابد عبد الله بجهل وعلى رأسهم النصارى. فأنت بتدعو الله أن يهديك صراط المستقيم، صراط الأنبياء وصراط الصديقين والشهداء والصالحين، وتدعو الله أن يجنبك صراط العالم الفاجر وعلى رأسهم اليهود، والعابد الجاهل وعلى رأسهم ماذا؟ النصارى. توحيد الطريق هو أن يكون طريقك طريق السلف الصالح، اتباع السلف، اتباع أهل الصراط المستقيم. قال الله في بيان التوحيد هذا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى السبيل واحد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء فرسم خطا كما عند بعض أصحاب السنن، رسم خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم رسم خطوطا معوجة وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثلاثة أمور هي الدين كله: واحد توحيد المعبود، اثنين توحيد المتبوع، ثلاثة توحيد الطريق. توحيد المعبود وهو الله عز وجل بإفراده ربوبية وألوهية من أسماء وصفات، توحيد المتبوع وهو النبي بالاتباع والسنة، توحيد الطريق اتباع السلف الصالح وهو وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، توحيد المعبود وهو الله عز وجل فنوحده ونفرده فينفي الشرك، سواء الشرك القديم اللي كان أيام النبي عند أبي جهل وأبي لهب وكذا، أو الشرك الموجود الآن بدعاء الأموات ودعاء الأولياء وعبادة الأولياء. نحن نحب أولياء الله لكن لا نعبد أولياء الله، انتبهوا، نحب ولا نعبد أولياء، نحب آل بيت رسول الله ولا نعبد آل بيت رسول الله. عندنا آل بيت رسول الله وعندنا رسول الله وعندنا الله الذي أرسل رسول الله، عندنا الله وعندنا رسول الله وعندنا آل بيت رسول الله، الله نعبده ورسول الله نتبعه وآل بيت رسول الله نحبه ونترضى عنه. يبقى العبادة للرسول ولا لآل البيت ولا لله؟ قولي حق سيد لله، العبادة لله. طب الرسول الاتباع، طب وآل البيت نحبه. فمن جعل العبادة لآل البيت بزعم هذا انه بيحب آل البيت، نقول أنت خلفت البيت، أنت خلفت البيت. أنت تقول مدد يا حسين، تبو الحسين كان بيقول مدد يا مين؟ مش أنت بتحب الحسين؟ إن كنت تحبه تتبعه. أنت تقول مدد يا حسين، تبو الحسين كان يقول إيه؟ مدد يا من؟ يا الله. الحسين اجتمعوا حول لقتله. الحسين ما نسبه؟ تعرفون الحسين نسبه؟ من أبوه؟ علي بن أبي طالب البصري بجان. طب من أمه؟ فاطمة رضي الله عنها، خير نساء الأمة على القول القوي في الأمة، خير نساء الأمة، أفضل من أمه عند كثير من العلماء، وبعض العلماء يقول لا أفضل خديجة، وبعض العلماء يقول أفضل عائشة. النزاع أفضل نساء الأمة خديجة ولا عائشة ولا فاطمة، والقول القوي أن فاطمة رضي الله عنها. يبقى من أمه؟ فاطمة رضي الله عنها اللي هي خير نساء الأمة على قول. طيب وأبوه علي رضي الله عنه مبشر بالجنة. طيب وجده الرسول صلى الله عليه وسلم خير رسول، يبقى عنده جده خير رسول، وعنده أبوه علي رضي الله عنه مبشر بالجنة، وعنده فاطمة خير نساء العالمين على قول. ما قال لما أرادوا قتله لو جاز لواحد أن يدعو ميتا؟ يبقى الحسين عنده ثلاثة هم، كان يقول ها أجرني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، أغثني يا أبي، أغثني يا أمي، أغثني يا أمي. لكن لم يقل الحسين أغثني يا رسول الله، ولم يقل أغثني يا أبي، ولم يقل أغثيني يا أمي. يبقى إن كنت محبا للحسين فاتبع الحسين، الحسين ما قال أغثني. يبقى ولا الحسين ولا زينب ولا نفيسة ولا بدوي ولا دسوق ولا أي أحد مطلقا، إنما نقول يا الله. لكن حب الحسين يجب، بل من أبغض الحسين، بل من أبغض أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضالا مضلا. يبقى لابد أن احنا نضع الحقوق الثلاثة في نصاب. لو لم نستفد اليوم إلا هذه، أنت هذه المعلومة تساوي الإسلام كله. أنا دلا عايز أقوله لكم، أجي بقى تاني مجيش أكمل الدرس ما كملش، احفظوا الثلاث حاجات دول، ثلاث حاجات دول بس، ده المطلوب. الإسلام كله، القرآن كله، السنة كلها، الدين كله، الكتب اللي انت بتشوفها في المكتبة الكبرى في العالم، شرح للثلاث حاجات دول، شرح لهذه الثلاثة: واحد توحيد المعبود، اثنين توحيد المتبوع، ثلاثة توحيد الطريق. فأنا أوحد معبودي فأنفي الشرك، طب أوحد متبوعي الرسول صلى الله عليه وسلم فأنفي البدع، أي حاجة خارج السنة أترك. فيش واحد يقول انتوا جايبين دين جديد. ما لا، ما في دين جديد، الدين قديم. بس كل حاجة قول لي ما الدليل. انا مثلا هاجي بعد الصلاة، بعد الصلاة مثلا يا جماعة سمعونا فتحة للنبي، هنقول تعالى لو سمحت يا شيخ ما الدليل؟ كان النبي يتخلص صلاة يقول سمعونا فتحة النبي؟ هات الدليل. الفاتحة خير صورة، خير صورة على رأسنا، خير صورة. نعم نعم، واحنا عارفين الاسناد كمان في الصحيحين من حديث ابي سعيد بن المعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا اعلمنك اعظم صورة من القرآن قبل ان تخرج من هذا المسجد. فلما اراد ان يخرج من المسجد قال رسول الله قلت لي لا اعلمنك اعظم صورة قبل ان تخرج من هذا المسجد؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. نعلم انها خير صورة، لكن كان النبي يقول بعد الصلاة اقرأ الفاتحة النبي؟ لا، يبقى خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي رسول الله. يبقى واحد المتبوع اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم أنفي كل البدع. أي واحد يقول لي صوم، صلي، تصدق، قل كذا، أقول له الدليل. هات الدليل، أنا أريد بطاقة. مش إحنا الآن بتدخل تتقاضى راتبك من الماكينة بتعمل إيه؟ بتروح عند الماكينة تقول لها طلعي لي الفلوس؟ طب بتخبط عليها؟ طب لو ضربتها بالرجل طلع فلوس؟ امال بتفتحها ازاي؟ حط البطاقة، حط البطاقة، حط البطاقة، والبطاقة برقمك بنزل تحط يطلع لك الفلوس. ها؟ إذا ما وضعت البطاقة ما خرج لك شيء. احنا نريد البطاقة دي. أي قول لابد أن أقول ما الدليل. ابن عمر رضي الله عنهما عطس رجل بيديه فقال ماذا؟ الحمد لله. بعد ما عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اللي بيعطس بنقول يا عم شحات، اما بيعطس انت اذا عطست تقول ايه؟ الحمد لله، صحيح حق سيد. طب لو واحد قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ممكن يقول لك تم زيادة الخير اهو، زيادة الخير خيرين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يبقى زيادة خير. نقول لك طالما انها زيادة خير يبقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد قال لا ده انتوا ثلاثة بس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد. واحد يجي رابع، واحد يجي خامس. لا، قال ابن عمر للرجل لما قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول ما علمناش كده، علمنا أن نقول ماذا؟ الحمد لله بس، الحمد لله، ما نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عايز تصلي على رسول الله وعايز وتحمد الله، اجلس في جنب وقول الحمد لله ألف مرة، قول اللهم صل على محمد ألف مرة. لكن إن عطست فالقول واحد الحمد لله بس، ده عبادة يا أخواني. لو جاء واحد في صلاة الفجر وقال والله في وقت صفاء وكذا، فماذا نصنع؟ ها؟ ماذا نصنع؟ نقول نصلي ثلاث ركعات، نزود ركعة الفجر كده وقت صفاء وجميل، نصلي الصبح ثلاث ركعات أو من خلال أربع ركعات، زيادة الخير خيرين. حكم الصلاة إيه؟ طب بطيلة زي عم سيد، وأصلا إحنا بنصلي زيادة هو. إيه وجه البطلان يا حاج سيد؟ وجه البطلان إحنا بدل ركعتين نخلوهم أربعة. هنقول ليه؟ ما هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع. يبقى ما يصلح ان احنا نقول نصلي التالتة والرابعة، لا، بل من زاد سجدة واحدة متعمدا بطلت صلاة، ومن نقص سجدة واحدة متعمدا بطلت صلاة. يبقى هكذا، ده معنى توحيد المتبوع. طب توحيد الطريق يعني مش في طريق الصلاة المستقيم عليه، وحتى تكون على طريق السلف وطريق للسنة والجماعة، هذا الطريق تنفي جميع الانتماءات إلا إلى السنة، جميع الانتماءات والجماعات والأحزاب والفرق والطوائف إحنا براء منه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أنت من جماعة إيه شيخ؟ عايزين نتعرف عليك، أنت من جماعة إيه؟ أنا تابع للنبي والصحابة، أعبد ربي بالدليل، أصلي بدليل، أصوم بدليل، أعتقد بدليل، أتعامل بدليل، حلال وحرام بدليل، كل هذا بدليل. أما جبيع واشتري معك قل بسم الله الرحمن الرحيم، فضل عم بيعتك كذا، إنما سمعوني الفتحة للنبي بعنا كذا، ما فيش. أقول لك الفتحة للنبي، النبي ما علمنا الفتحة للنبي. هقول لك طب أنت شيخ، أيوة أيوة صح، نسيت أنت راجل سنة. قولي يا جماعة الفتحة لله، أصل الجماعة دول بيحرموا الفتحة للنبي، قولوا الفتحة لله. نقول له ولا الفتحة لله. يقول طب أعمل إيه بس يعني، لا الفتحة للنبي عجباكم ولا الفتحة لله عجباكم. يعني نعمل إيه؟ نقول قول بسم الله، قول بسم الله. فالسنة نحن نبدأ أي عمل لنا بسم الله. لكن ما ورد، ما ورد أن النبي قال فتح لله عند البيع ولا شراء ولا عند الخطبة ولا عندي زواج ولا عندي كذا وكذا 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 وكذا. في أناس بقى بيجي زي كده يبقى جالس يعلم الناس ويقول لك إيه، يقول لك الجماعة اللي بيحرموا الفتح للنبي، طب الفتح دي يا جماعة إيه اللي حرمها؟ الجماعة اللي بيحرموا الموارد، الجماعة اللي بيحرموا، مش إحنا اللي بنحرم ونحلل. الله يقول ولا تقولوا لما تصفوا لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. دي حدود بيتك ده بعقده بالملي بالملي. لو لم يكن صاحب البيت حق يفتح شباك هنا مش هيفتح، مش هيفتح. عشان يفتح شباك ده يسيب نصف متر 50 سنتي على الاقل عشان يفتح. ولو يفتح باب يقولوا متر، الباب ده بمتر والشباك ده بنصف متر. حدود كل واحد عقده يقولك الشريط، ها الشريط، والمقاس تكون بطريقه معينه عشان يخرج المقاس بالملي، كل شيء بالملي. طب لماذا لا يكون الدين هكذا بالملي؟ هذا دين. يبقى إذن توحيد الطريق بينفي جميع الانتماءات. قيل للإمام مالك رحمة الله عليه ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. هو دي السنة، ما لا اسم له. قيل لأبي بكر بن عياش سئل من السني، من هو السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. يعني إذا ذكر عنده الجماعات الطوائف كل هذا لم يتعصب شيء منه. فإياك أن تنتمي لجماعة، لا جماعة الإخوان ولا جماعة داعش ولا جماعة قاعدة ولا جماعة تبليغ ودعوة ولا جماعة حتى حزب النور ولا أي جماعة من الجماعة، لا تنتمي لجماعة. ولا أشعرة ولا صوفية ولا معتزلة ولا خوارج ولا جبرية ولا قدرية. النبي قال في حديث معاذ بن سفيان وجماعة من الصحابة، وهو ما يسمى بحديث الافتراق وحديث صحيح، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن يا أخواني هذه وعليكم السلام، هذه المسألة مهمة جدا، وهي اختصار الدين. اختصار الدين، إذا أردنا نختصر الدين في ثلاث كلمات فالمطلوب منك في الدين كله أن توحد المعبود وأن توحد المتبوع وأن توحد الطريق. أن توحد المعبود وهو الله فلا تعبد معه سواه فينفي الشرك بكل صوره، وهذا معنى لا إله إلا الله. أن توحد المتبوع وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق، وكل ما سواه يؤخذ ويرد، فتنفي جميع البدع التي لم يرد بها سنة. ثلاثة، أن توحد الطريق، فالطريق الذي تمشي فيه لابد أن يكون هو الطريق الذي صار فيه النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، فننفي جميع الانتماءات إلا السنة. أي شيخ تسمعه لابد أن يكون قائما على هذه الثلاثة أمور. أي شيخ ينتمي إلى غير السنة ما يجوز أن تستمع له، فليس على السنة. كل شيخ ينتمي إلى غير السنة فليس على السنة. الانتماء ينبغي أن يكون إلى ماذا أخواني؟ أن يكون إلى السنة. طيب عايزين بقى احنا نراجع الثلاث كلمات. ها الكلمة الأولى فضل محمود، توحيد المعبود، ومعناها إفراد الله عز وجل بالعبادة بما يستحق كذا وكذا. توحيد المعبود ده وهو حق الله، ده معنى ها لا إله إلا، وده بينفي إيه؟ كل الشركية. طب الكلمة الثانية توحيد المتبوع، وده معنى محمد رسول الله، ومعناها إيه؟ أن اتباع إفراد الرسول بالاتباع. طب وهذا ينفي إيه؟ كل البدع. طيب والثالث ها توحيد الطريق، وده معنى ايه؟ اتباع النبي والصحابه ومن تبعهم باحسان، اللي هو اتباع السلف الصالح، اللي هو اتباع اهل السنه والجماعه، وهذا ينفي ماذا؟ جميع الانتماءات إلى غير السنة، جميع الانتماءات إلى غير السنة. يبقى الأول توحيد، نعيد لأن دي أهم نقطة، أهم نقطة نتمحور حولها. الأول توحيد المعبود، وهذا ينفي كل الشرك. والثاني تتبع المعبود، وده ينفي كل البدع. والثالث تحت الطريق، وده ينفي كل الانتماءات إلا إلى أهل السنة والجماعة. هقول يا حاج سيد، الأول توحيد المعبود، وده بينفي كل الشركية، والتوحيد المتبوع النبي، وده بينفي كل البدع. توحيد الطريق، وهو أن نمشي في طريق النبي والصحابة والسلف الصالح، وده بينفي كل الانتماءات إلى غير أهل السنة والجماعة. تفضل. توحيد المعبود، وده بينفي جميع الشركية، وده معنى لا إله إلا الله. توحيد المتبوع، وده معنى محمد رسول الله، وده بينفي كل البدع. ثلاثة، توحيد الطريق، وده ايه؟ لو ان جميع المشايخ، جميع العلماء، جميع الدعاء الى الله اجتمع على الثلاث كلمات، ودي لا خلاف فيها، ما اظن مسلما يخالف هذا، ما اظن مسلما يخالف هذا. تريدون ان نعبد سوى الله؟ طيب، تريدون ان نتبع باطلاق غير الرسول؟ تريدون ان ننتمي الى غير الطريق الذي عليه الرسول؟ هو هذا، هذه كلمة سواء اهو. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طب فإن تولوا ولم يتبعوا هذا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء المهاجرون، هؤلاء الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين أمنوا ربنا أنك غفور رحيم أو رؤوف رحيم. يبقى ها المسلمون من النبي إلى قيام الساعة ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المهاجرون، الطائفة الثانية الأنصار، الطائفة الثالثة كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار. الطائفة الأولى المهاجرون والله زكاه، طب الطائفة الثانية الأنصار الله زكاه والرسول، طب الطائفة الثالثة، هذه الطائفة شرط تزكيتها أن تكون متبعة للمهاجرين والأنصار، ولهذا لا يستملك دين وأنت تطعن في الصحابة، لا يمكن تطعن في الصحابة بأي دين. ولهذا الجماعة الشيعة الروافض دول اللي بيقولك ده دول إخواننا مش عارف في إيه، ودول اللي وقفوا مش عارف مع أهل غزة، دول اللي ورطوا أهل غزة مش هم اللي وقفوا مع أهل غزة. الشيعة دول، إيران والشيعة وكل هذه، هؤلاء يكفرون بالقرآن الذي نقرأه. القرآن اللي احنا بنقرأه ده يا جماعة هم بيقولوا ليس هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي أنزل على محمد يبلغ ثلاثة أضعاف المصحف ده. المصحف ده مش كله، المصحف ده مش كامل، ده مصحف عثمان اللي جمع الأمة عليه ده، لا احنا عندنا مصحف فاطمة، مصحف فاطمة يبلغ ثلاثة أضعاف المصحف هذا. تخيلوا، بيقول القرآن هذا اللي احنا بنقرأه ده ثلث القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فإذا حينئذ نقول ماذا؟ نقول بأن هذه الثلاثة، توحيد المعبود، توحيد المتبوع، توحيد الطريق، هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نسير إيه؟ أن نسير فيه وأن نسلكه ولا نخرج عنه. هذا هو الدين. إن أردت دينا لو مت الآن فقد مت على الخير كله، أن تحقق الثلاثة أشياء هذه. لو حققتها ومت فقد مت على الخير كله. ولهذا بعض السلف وجد ولده حزينا فقال: يا ولدي ما لك؟ قال: مات صاحب لي، في واحد صاحبي مات. قال: يا ولدي مات على السنة؟ مات على السنة، على هذه الثلاث أشياء يعني؟ قال: نعم. قال: يا ولدي لا تحزن عليه، لا تحزن عليه. وقال أحمد: من مات على السنة فقد مات على الخير كله. يبقى يا جماعة نختصر الدين في هذا ونحقق هذا، ولا الله يرزق علما فوق هذا الحمد لله، وإلا حقق هذه، حقق هذه. ما في موالد، ما في أموات ندعوهم، ما في إلا عبادة ربي، وإذا سألك عبادة عني فإني قريب. النبي أردف على عبد الله بن عباس وكان صغيرا، عنده 12 سنة ولا 11 سنة، أردف خلفه كما عند الترمذي، وقال يا غلام إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما قال اذهب إلى قبر جدك، قبر ابن عمك يا ابن عباس وتعالى، وأبدا ليس هناك إلا شيء واحد. يبقى توحيد معبود، توحيد متبوع، توحيد طريق. هذه الرسالة التي معنا المباركة، هذه الرسالة المباركة للعلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من أئمة الدين ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني من جيله ومن تلامذته رحمه الله تعالى. من الفوائد اللي ذكرت في بعض التراجم، هو طبعا كنيته زين العابدين أبو الفرج. من الفوائد أنه لما قيل فيه إنه ابن رجب، ابن رجب لأنه ولد في رجب فقيل ابن رجب، وليس من أبائه أحد يقال كذا. عبد الرحمن هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب اللي هو اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي البركات مسعود البغدادي السلامي ثم الدمشقي. قال المترجم وكان اسمه عبد الرحمن فاشتهر برجب لولادته فيه. قال ولم يكن يعرف اسم جده فكان يقول عبد الله، وكذلك هو مكتوب في طبقة السماع. طيب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ولد سنة 36 و700، ونشأ نشأة علمية في بيت علم، فوالده وجده من العلماء، والده وجده من العلماء، وقد حضر في 43 و54 على جده رجب، يعني وجده أصلا هو اسمه عبد الرحمن لكن سموه رجب لوجد الحافظ زين الدين أبو الفرج، جده رجب عرف برجب لأنه ولد في رجب. حضر مجلسه في 43 و54 يعني في هذا السن، وصحب ولده في رحلته إلى دمشق وبيت المقدس ومصر والحجاز، وسمع في زمن متقدم على شيوخ منهم محمد بن عزيز المؤذن الوراق، فرحل في الطلب وحصل وجمع، وهذه كانت سمة في أهل العلم دائما، الرحلة في الطلب، الرحلة في الطلب دي سمة كانوا يرحلون في طلب العلم ويأخذون العلم على يد الأشياخ. لم يكن العلم يا أخوان يؤخذ من الكتب، إنما كان يؤخذ على يد الأشياخ. موسى عليه الصلاة والسلام رحل في الطلب في حديث ابن عباس في الصحيحين، لما سئل موسى عليه الصلاة والسلام هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فعاتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، يعني ما قال موسى الله أعلم، فعتبه الله، فقيل له بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل قال له قيل، والقصة معروفة. فموسى عليه الصلاة والسلام رحل فطلب العلم على يدي الخضر، وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل في طلب حديث واحد شهرا إلى عبد الله بن أنيس. فكان سلفنا الصالح رحمهم الله يطلبون العلم على يدي الأشياخ، وهذه خير رحلة يحصل الإنسان فيها الخير كله. له شيوخ رحمه الله تعالى، من أشهرهم إبراهيم بن داود العطار وأحمد بن الحسن عبد الله شرف الدين ابن قدامة المقدسية الدمشقي المعروف بابن قاضي الجبل، وأيضا أحمد عبد الكريم ابن أبي بكر البعلي شهاب الدين، وكذلك أحمد ابن عبد الهادي بن يوسف ابن قدامة المقدسي والد الإمام شمس الدين، وجماعة من أهل العلم طلب على أيديهم العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن أشهر تصدر العلم لإفادة الناس قبل وفاة أبيه، وذلك أنه ولي حلقة الثلاثاء التي تعقد في الجامع الأموي في دمشق الخاصة بالحنابلة في رجب سنة 71 و700، وذلك بعد وفاة ابن قاضي الجبل، وهذه الحلقة لا تصدر فيها إلا مشاهير أصحاب أحمد. ثم تولى الحافظ ابن رجب بعد ذلك التدريس في المدرسة الحنبلية الكبرى بعد وفاة القاضي شمس الدين ابن التقي سنة 88 و700، وبقي يدرس فيها إلى سنة 91 و700. والمدرسة الحنبلية الكبرى هذه أوقفها الشيخ شرف الإسلام عبد الوهاب بن عبد الواحد ابن الحنبلي، ذكره المؤلف في موضعه. وتولى الحافظ ابن رجب الدرس وخزن الكتب في الوقف الذي أوقفه حمزة بن أحمد ابن شيخ السلامية، كذا قال ابن عبد الهادي عن ابن قاضي شهبة عن شيخي شهاب الدين ابن حج. أما عن ثناء العلماء عليه فقد قال تلميذه ابن لحام علي بن محمد: سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام مجلي المشكلات وموضح المبهمات. وقال شيخنا الإمام العالم الحافظ بقية السلف الكرام وحيد عصره وفريد الدهري شيخ الإسلام. وقال شهاب الدين بن حجي فيما نقله عنه ابن القاضي شهبة قال: قال شيخنا كان قد قرأ وأتقن الفن ثم أكب على الاشتغال بمعرفة فنون الحديث وعلله ومعانيه، وانفرض وحده بكتب، وكان يحفظ كثيرا من كلام السلف، وكان منجمعا عن الناس لا يخالط ولا تردد إلى أحد من ذوي الولايات، وكان فقيرا متعففا غني النفس وحج، وبالجملة فلم يخلف بعده مثله. الحافظ ابن حجر قال في إنباء الغمر عن ابن حجي قال: أتقن الفن وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق، وكان لا يخالط أحدا ولا يتردد إلى أحد. ابن ناصر الدين الدمشقي قال: الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة الحافظ العمدة الثقة الحجة واعظ المسلمين مفيد المحدثين أحد الأئمة الزهاد والعلماء العباد. الحافظ ابن القاضي شهبة قال: الشيخ الإمام العلامة الحافظ الزاهد الورع شيخ الحنابلة وفاضلهم أوحد المحدثين. وقد أثنى عليه الحافظ ابن حجر فقال: ومهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وعللا وطرقا واطلاعا على معانيه. وهذا الحافظ ابن حجر العالم بالحديث المتفنن حينما يثني على ابن رجب هذا الثناء فدونك به وحسبك به، قال: ومهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وعللا وطرقا واطلاعا على معانيه، يعني قد اجتمع له في هذا العلم الدراية والرواية، الدراية والرواية. ولهذا شرح البخاري شرح جزءا منه وسماه فتح الباري، وابن حجر سمى شرحه فتح الباري لكنه أتم الصحيح، لكن ابن رجب لم يتم فقد شرح قطعة من البخاري. لكن شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا شرح سلفي قح لا تجد فيه ما يخالف العقيدة أبدا، وهو شرح محقق مدقق. ولو أن الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أتم هذا الشرح على فتح على البخاري لكان ثروة هائلة عظيمة، لكن لله الحكمة في ذلك. يعني هو من جهة العقيدة طبعا أنقى من الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر أودع الفتح علوما غزيرة وكثيرة، لكن سبحان الله يعني موافقات الأشعار في بعض المواضع هذا يعني جعله يؤخذ عليه في كثير من المواضع. أما ابن رجب فهو الجامع بين العقيدة السلفية وبين الدراية والرواية والفقه أيضا، فهو كان من أعلم الناس بمذاهب السلف، أخذها من شيخ ابن تيمية وابن القيم رحمه الله الجميع. هذا باختصار يعني ما يتعلق. ابن عبد الهادي يقول: الشيخ الأوحد قدوة العفاظ، جامع الشفاة والفضائل، الفقيه الزاهد البارع الأصولي المفيد المحدث. ابن مفلح يقول عنه: وكان لا يعرف شيئا من أمور الناس ولا تردد إلى أحد من ذوي الولايات. صحيح، يعني حصل العلم هذا كله منين؟ إلا بالعزلة عن الناس، إلا فيما يحتاج إليه، فإن العلم يحتاج إلى جمع قلب. وكما قال بعض السلف: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، يعني اجمع قلبه. ولذا ما في عالم يتفنن ويصل إلى هذا الإتقان إلا وقد اعتزل الناس وجمع قلبه على العلم. وهؤلاء الله عز وجل يستعملهم ويوفقهم لذلك أيما توفيق. طيب، نكتفي بهذا القدر في الترجمة ونبدأ هذه الرسالة المباركة، وهي فضل علم السلف على الخلف. وعنوان الرسالة يوضح مرادها: فضل علم السلف على علم الخلف. من السلف ومن الخلف؟ السلف هم السابقون، أهل القرون الثلاثة المفضلة، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا السلف من هم؟ السلف أهل القرون الثلاثة المفضلة، ده عند الإطلاق. لكن كل من سبقنا نقول هو سلفي، كل من سبقنا. لكن عند الإطلاق، حينما نقول عصور السلف، فالمراد بذلك القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فحينما يطلق يقال عصور السلف أو كذا، فالمراد القرون الثلاثة المفضلة: قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن تابع التابعين. الصحابة الذين التقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا حد الصحابي. ما حد الصحابي؟ واحد، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب اثنان، مؤمنا به. طيب ثلاثة، ومات على ذلك. طيب، فلو آمن في زمان النبي ولم يجتمع به ليس بصحابي. طب من اجتمع بنبي ولم يؤمن به ليس بصحابي. يبقى إذا أمن به من غير اجتماع فليس بصحابي. طب إذا اجتمع به من غير إيمان فليس بصحابي. طب اجتمع به وآمن ولكن ارتد، يبقى ليس بصحابي. لا بد أن يكون واحد، اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم. اثنان، آمن بالرسول. ثلاثة، مات على ذلك. يبقى هذا حد الصحابة. طيب التابعي هو من اجتمع بمن؟ بالصحابة. طيب وتابعي التابعين هو من اجتمع بالتابعي الذي اجتمع بالصحابة. يبقى عندنا اجتماع بالنبي، هذا ينتج الصحابي. طيب اجتماع بالصحابي، هذا ينتج التابعي. طب اجتماع بالتابعي، هذا ينتج تابعي التابعين، وهكذا. هؤلاء المراد بهم السلف، وهؤلاء السلف الصالح، لأن في اللغة السلف كل من سبقك، لكن لما قلنا نتبع السلف المراد اتباع السلف الصالح، ليس كل من سبقني هكذا، ولكن إذا كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى حينما نقول اتباع السلف ونقول منهج السلف ونقول نحن نتبع السلف، فالمراد بذلك سلفنا الصالح الذين هم النبي والصحابة ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. طيب الخلف، الخلف في اللغة هو من خلف السابق، يعني أنت ابنك يخلفك، تقول خلف فلان فلانا. طيب لكن عند المعنى الخاص نريد هنا الخلف هم الذين يتبعون السلف الصالح، فإن اتبعوهم بإحسان فهم خلف صالح أيضا، وإن خالفوهم فهم خلف مذموم، فخلف من بعدهم إيه؟ خلف. ولهذا الخلف يكون أشهر في من اتبع لكن بغير إحسان. يبقى كلمة الخلف تارة تكون محمودة وتارة تكون ماذا؟ مذموم. محمودة متى؟ إن كانت بإحسان، فنحن خلف لسلفين، ثم نحن سلف لمن يأتي بعدان. طيب كيف يكون الإنسان مهديا إذا اتبع من سبق فيتبعه من لحق؟ ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل ها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. من الإمام؟ قال بعض المفسرين الإمام هو ماذا؟ ها؟ من اتبع من سبق. أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. إماما من الإمام؟ ها؟ واجعلنا المتقين إماما، يعني أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. يبقى الإمام له ذراعان، ذراع يتبع به من سبق، وذراع يتبعه من لحق. هذا هو الإمام. يبقى شرط الإمامة اتباع السلف، شرط الإمامة اتباع السلف. فمن انفصل عن السلف انفصل عن الإمامة، فمن انفصل عن السلف انفصل عن الإمام. لا يقال في إنسان إنه إمام هداية إلا إذا كان متصلا بالسلف، إلا إذا كان إخواني متصلا بالسلف، ده شرط. ما في إمام منفصل عن السلف. ولهذا كل عالم أو كل شيخ أو كل داعية يأتي بمنهج جديد منفصل عن السلف من الصحابة والتابعين وهو إلى آخره، يعرف إنه ليس إمام هداية، ليس إمام هداية. ما يمكن، لابد أن يكون إماما يقتدي بمن سبقه، حينئذ يكون إماما سلفيا سنيا. ولهذا الداعية السلفي دائما هو الداعية الأثري الذي يربط الأمة بمنهج الصحابة، بمنهج التابعين، بمنهج تابع التابعين، ولا يخرج عن ذلك أبدا. جمعت انت الناس، شيخ جمع الناس ونزل الميادين ليخرج على حكام المسلمين، نقول من سلفك؟ من سلفك؟ من الذي كان يخرج على الحكام وينازع الحكام ويقوم بالمنابذات والمظاهرات؟ من هو؟ ما في أحد. كل السلف يقولون بالسمع والطاعة لمن والله الله أمرنا في المعروف، حتى ولو كانوا أئمة جور، حتى ولو كانوا حكام ظلم، حسابهم على الله، أنا أنصح لهم بما أستطيع. طيب إذا ما سمعوا نصيحتي فقد أديت ما علي، لكن لا أخرج على أحد ولا أقيم مظاهرات. الداعية السلفي والعالم السلفي ليس صاحب مظاهرات، العالم السلفي ليس صاحب أحزاب، العالم السلفي ليس صاحب ميادين. شوف، عالم سلفي ليس صاحب أحزاب، عالم سلفي ليس صاحب ميادين ينزل ميادين ويخرج عصاطين، عالم سلفي ليس صاحب مظاهرات وكذا، عالم سلفي لا ينتمي إلى جماعة. هذا العالم السلفي، هذا الداعية السلفي الموفق. إنما تقول سلفي وتراه في الميدان، سلفي وتراه يقيم حزبا، سلفي وتراه ينتمي لجماعة، لا يمكن، هذا مستحيل. كيف يكون سلفيا ينتمي لجماعة والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء؟ يقول لك يا شيخ يعني مصلحة الناس تقتضي الحزب، مصلحة الناس تقتضي أن نضع فيهم منهج النبي، دي مصلحة الناس. نحن لا نعالج المعصية بمعصية، نحن نصلح معاصي الناس بمعاصي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يشاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يعني يا شيخ كل شيخ ينزل ميدان وكل شيخ يكون حزبا كل شيخ ينتمي لجماعة يكون ضالا؟ اي نعم. وليه هذا ما تعرفه ولا ايه؟ ها النبي لما رفع ها يا للمهاجرين يا للأنصار، رجل قال يا للمهاجرين ورجل قال يا للأنصار، النبي بما علق مهاجرون وأنصار، ما قال تبليغ وإخوان، قال مهاجرون وأنصار، يا للمهاجرين ما قال يا للإخوان، يا للأنصار ما قال يا للدواعش، ولا قال يا للجماعة الإسلامية، ولا قال يا للتكفير والهجرة، يا للمهاجرين المذكورة في القرآن، يا للأنصار المذكورة في القرآن، لكن على غير الوجه المذكور في القرآن والسنة. فماذا قال النبي؟ قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. يبقى إذا كانت الدعوة بيا للمهاجرين ويا للأنصار دعوة منتنة في هذه الجزئية، فما بالك بالدعوة بيا للإخوان يا للتبليغ يا للدواعش يا للقاعدة يا للجماعة الإسلامية يا للمعتزلة يا للأشعرة يا للمتردية يا للكلابية؟ من باب أولى. يبقى علامة العالم السلفي إنه هذا. ولهذا أنا أسألك سؤال، ابن تيمية كان من جماعة إيه؟ ابن القيم كان من جماعة إيه؟ ابن عبد الوهاب كان من جماعة إيه؟ طيب بلاش دول، ابن باس كان من جماعة إيه؟ طيب الألباني كان من جماعة إيه؟ وهكذا. ما في العالم هو من حقق كلمة الإمام مالك. الإمام مالك قيل له ما السنة؟ قال ما لسم له إلا السنة، ما لسم له السنة. وقيل لهذا العالم السلفي من السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. ولهذا احنا خدنا في أول درس كم قاعدة؟ ثلاث قواعد صح؟ توحيد ماذا؟ وتوحيد وتوحيد. لابد أن تفهم مفهوم أربع كلمات: التوحيد، الموحد، السنة، السنة. طب ما نكتب الحاجات دي عشان ما تنساش. يبقى نقول كده المستفاد من الدرس: واحد، واحد، أن جماع الدين ثلاث قواعد، أن جماع الدين ثلاث قواعد. واحد، أن جماع الدين ثلاث قواعد. واحد، توحيد المعبود. فلا يعبد إلا الله. اثنان، توحيد المتبوع. توحيد المتبوع. فلا يتبع بإطلاق إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل يؤخذ، وكل من عداه، وكل من عداه يؤخذ من قوله ويرد، وكل من عداه يؤخذ من قوله ويرد. ثلاثة، توحيد الطريق. توحيد الطريق. توحيد الطريق، وهو اتباع سبيل المؤمنين. وهم سلف الأمة. وعلى رأسهم النبي والصحابة. تحتهم قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد، فلواحد، كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد، الهاتف ده، فلواحد كن واحدا في واحد، واحد 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 واحد، فلواحد كن واحدا في واحد. الواحد 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 هو اللي احنا قلناهم ايه؟ توحيد المعبود، توحيد المتبوع، توحيد الطريق. فلواحد الله، واحد الله عز وجل بالعباد. كن واحدا، اجمع قلبك على هذا الاتباع وكذا. في واحد، في طريق واحد، كأن الدين بيجمعه يا حاج سيد، واحد واحد واحد. قول له واحد يا ابني تعالى، احنا النهارده حضرنا درس، جالنا شيخ واحنا حضرنا درس اليوم واستفدنا حاجه حلوه قوي. هيقول لك ايه؟ قول له واحد واحد واحد. يقول لك يا عم حاجه مش فاهم حاجه، ايه واحد 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 دي؟ يعني ايه واحد واحد واحد؟ قول له اهو بقى، فلواحد كن واحدا في واحد، امشي في طريق واحد. يبقى في واحد الله تعبده، ما تعبد سواه، واحد الهكم لون واحد. كن واحدا، اجمع قلبك، ما تشرك بالله عز وجل ولا تتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم. في طريق واحد، هو الطريق اللي سلكه النبي والصحابة، أعني سبيل الحق والإيمان، هو ده اللي قال ابن القيم. فلواحد كن واحدا في واحد، ترجمتها أعني سبيل الحق والإيمان. يبقى نحفظ البيت هذا، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ده الثلاث قواعد. الفائدة الثانية، يتعين علينا أن نعرف المراد من أربع كلمات، الكلمات الأربع. وهي كلمات النجاة، كلمات النجاة أربع كلمات، كلمات النجاة أربع كلمات. الكلمة الأولى واحد، التوحيد، وهو إفراد الله بما يستحقه، إفراد الله بما يستحقه، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأسماء وصفات. طيب هذه كلمة. كلمة الثانية، الموحد، الموحد، وهو من إذا، من إذا ذكرت عنده الأنداد، الأنداد لم يؤمن بشيء منها، لم يؤمن بشيء منها. الأنداد كل شريك لله أيا كان، لم يؤمن بشيء منه بل يكفر. فمن يكفر بالطاغوت هو يؤمن بالله. وانتبهوا يا أخواني، الله ذكر الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. طيب ثلاثة، السنة، السنة، وهي ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. فأربعة، السني، وهو من إذا ذكرت عنده الأهواء، من إذا ذكرت عنده الأهواء بين قوسين، البدع وأهلها، البدع وأهلها، وسائر الفرق، وتقفل القوس وسائر الفرق والجماعات، وسائر الفرق والجماعات وتقفل القوس، لم يتعصب لشيء منها، لم يتعصب لشيء منها، وبين قوسين لم ينتمي لشيء منها، لم ينتمي لشيء منها. دي الأربع كلمات. ما التوحيد؟ من الموحد؟ ما السنة؟ من السني؟ بهذا هيكون انتماؤنا لماذا يا أخوان؟ لتوحيد الله عز وجل. انتماؤنا لمن؟ لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انتماؤنا لمن؟ لاتباع سبيل المؤمنين، فلا نخرج عن ذلك. ده انتماءنا يا أخوان باختصار يا أخوان، ونجمع الأمة على هذا، ونجمع الأمة على هذا، فلا نخرج عن هذا أبدا. يبقى عندنا هو ثلاث قواعد عرفناها، وعندنا أربع كلمات، أربع كلمات، أربع كلمات. يبقى الثلاث الأولى بتعود لكلمة توحيد، توحيد معبود، توحيد متبوع، توحيد طريق. طيب والأربع كلمات الثانية ده تفصيل، ما هو التوحيد هذا؟ طب ومتى تكون موحدا؟ طب ما هي السنة؟ ومتى تكون سنية؟ كل بيدعي أنه على التوحيد والسنة، لابد أن أعرف ما هو التوحيد حتى تكون عليه، وما هي السنة حتى تكون عليها. كل بيقول أنا من أهل السنة، كل بيقول أنا سلفي، كل بيقول أنا تابع النبي والصحابة. من كان متبع النبي والصحابة فلا ينتمي لغير النبي والصحابة. الانتماء إلى الجماعات، إلى الطوائف، إلى الأحزاب، هذا يتنافى مع إيه؟ يتنافى مع هذا. يبقى دي أربع كلمات. من هنا ده المراد به فضل علم السلف على علم الخلف. هنسأل سؤال في العنوان ده، نكتب جنبها كده: لماذا فضل علم السلف على علم الخلف؟ لماذا فضل علم السلف على علم الخلف؟ الجواب: لأن ضابط القبول والمدح، لأن ضابط القبول والمدح في علم الخلف أن يكون مبنيا على علم السلف، أن يكون مبنيا على علم السلف. فعلم الخلف فرع، فعلم الخلف فرع وعلم السلف أصل، وعلم السلف أصل. نعم نبدأ.
بسم الله الرحمن
الرحيم. نعم، مثل ما تقول التلميذ والأستاذ، فالتلميذ هذا هيجيب منين الصواب؟ من أستاذه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعني يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول: وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله.
إذن الله عز وجل ذكر في كتابه العلم، والعلم الذي ذكر الله في كتابه على قسمين: علم نافع وعلم غير نافع. علم نافع وهو العلم بالكتاب وبالسنة بفهم سلف الأمة، وعلم غير نافع وهو كل علم يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علم السلف هو العلم النافع، والعلم الذي خرج عن علم السلف علم غير نافع. علم كل الفرق والأهواء داخل في العلم غير النافع، وعلم أهل السنة هو العلم النافع. احنا في فرق بين احنا نقول العلم بالاطلاق هكذا، لكن قد تجد عند بعض اهل الاهواء ماذا حقا، فماذا نقول؟ نقول هذه المقولة حق، لكن الفرقة لكن الطائفة ليست بحق، لكن نقول هذه المقولة. طيب هي حق عندهم ليه؟ لأنها من علم السلف، ولهذا هي صوابها لأنها من علم السلف. طيب اثنين، وهي حجة عليهم لأن هذه المقولة من الحق التي قالوها لو ألزمناهم بها لوجب أن يتركوا كل ما عندهم من الضلال والانحراف وإلى آخره. نعم، مش معنى ما نقول أن علم الفرق هذا هو العلم الذي لا ينفع علم كذا أنه ما عندهم ولا شيء من حق، لكن هذا الحق عندهم لا يمثل أصلا، عندهم أصل، عندهم عبارة، عندهم كلمة، عندهم كذا، يكون هذا حق، وقد وافقوا في أهل السنة لكنهم لم يلتزموا. فمش معنى أن هو أنه مثلا أنهم علم باطل يبقى كل ما عندهم باطل، لكن احنا نتكلم عن الفرقة بصفة عامة، يبقى علم الفرق هذا علم باطل. علمه لا ينفع. علم السلف هذا هو العلم الذي ينفع، وإلا فإبليس نفسه الشيطان قد لما علم أبا هريرة آية الكرسي وقال أعلمك آية الكرسي تقرأها قبل نومك، ماذا قال النبي؟ قال صدقك وكذوب. انتبه لكلمة صدقك وكذوب، صدقك لما قال تقرأ آية الكرسي صدقك، لكن يعلم أنه كذوب، هو نفسه لم يؤمن بهذه الآية ولم يعمل بهذه الآية، لكنه وافق الحق في هذا. فموافقته للحق لم تخرجه عن كونه كذوبا، فالنبي فصل بين الحكم على القول والحكم على القائل. فالحكم على القول صدقك، هذا قول صدق فعلا، آية الكرسي عند نوم. طب الحكم على القائل كذوب لأنه لم يعمل بها ولم يقتدي بها ولم يسير عليه، ولأن هذه الآية حج عليه. هذا اللي هتجد عند مين؟ أهل الأهواء. هتجد عبارة صحيحة مثل ما كان عند الشيطان عبارة صحيحة، لكن هذه العبارة الصحيحة لا تجعله مع الصادقين، إنما لأنه لم يؤمن بها ولم يلتزمها فهو كاذب. لهذا نقول في كل صواب، خلي بالك بقى دي قاعدة بقى، كل صواب عند أهل البدع هنقول صدقك في هذا وهو كذوب. هنقول إن كان من أهل السنة وجماعة لا ينتمي إلا إلى السنة ومن دعاة الحق وغير ذلك، ويقول كتابه السنة، لا هو تبع جماعة ولا هو قبوري ولا هو بتاع مظاهرات وأحزاب ولا آخره، من أهل السنة والجماعة وكذا، وعنده خطأ في مسألة لم يعرف الحق فيها، يعني ما أحد بين له، فهذا نستمع له ونتجنب الجزئية دي. طيب لكن لو انه بقى ينتمي الى طائفة وينتمي الى جماعة ينتمي الى كذا كذا، لا تستمع له. اي عالم هينتمي الى طائفة او الى جماعة او الى لا نستمع. ليه؟ لانك انت تقول هستمع واخذ الحق واترك الباطل. انا قد لا يكون عندي امكانية التمييز بين الحق وبين الباطل، فلهذا قد اخذ الباطل وأظنه حق. بالضبط، أنت أمامك مائدة الآن، المائدة دي فيها 10 أصناف، لكن قيل لك من هذه الأصناف صنف فيه سم، وأنت ما عندك تمييز، فقد تأكل السم هذا وأنت لا تدري فتهلك. يبقى خذها قاعدة، يعني من العالم الذي أستمع له؟ العالم الذي أستمع له هو العالم الذي لا ينتمي إلى جماعة ولا إلى طائفة ولا إلى حزب ولا يخرج عن الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني العالم اللي بيدعو إلى القبور، بيدعو إلى الطواف، بيدعو إلى موالد، بيدعو إلى كذا، لا تستمع له. ليه بقى؟ لأن هذا خطأ كبير، مش عالم مثلا أخطأ فتوى فقهية لخفاء الدليل عليه سهلة، لكن العالم اللي هيجمع الناس على طواف حول القبور، والعالم يجمع الناس حول الموالد، والعالم يجمع الناس، لا هذا خطير. زي العالم اللي يجمع الناس حول الميادين ويعمل مظاهرة ويخرج في الميادين، ده لا. لكن عالم يخطئ مسألة فقهية اجتهادية فهذه لا تنقص قدره. يبقى في فرق بين خطأ في منهج، وده الأصل اللي حمسانيه ايه أصل، وفي فرق بين خطأ في كذا. زي واحد محاسب قوي جدا، هو محاسب، لكن وارد المحاسب ده يعمل 64-46، وارد ان هو ينسى صفر بدل 100 يعمل 10، وارد ان هو يزود صفر بدل 10 يعملها 100، بس هو متقن. لكن لما تجيب لواحد ما يعرف 10 من 100 ما يصلح. فهناك امور، هذه امور تمس الاصل، تمس العصب، الا وهي انتماء لجماعه، انتماء للطائفه، انتماء لكذا، لا. لكن عالم من علماء المسلمين وعالم بالحديث، عالم بالفقه، عالم بالتفسير، عالم بالعقيدة، وعنده خطأ في أمر اجتهادي. أمر اجتهادي يعني اجتهادي، يعني أمر فتوى في بيوع، فتوى في صلاة، فتوى في كذا، ماشي هذه أمور، لكن هو منهج ومنهج سديد وصحيح، هذا ما في مشكلة، لا أحد يسلم من خطأ، ما في أحد يسلم من خطأ. لكن حينما يكون الخطأ خطأ منهجيا كبيرا، خطأ عقديا ضخما، فمثل هذا لا يتبع ولا يستمع له، لأنه سيورط الأمة. هذا العالم الذي العالم الذي يقول مدد يا بدوي مدد، ما يصلح هذا. العالم يطوف حول القبور، هذا ما يصلح. أو أي شيء من هذه الأشياء الضخمة الكبرى، لا. إنما الشيء اللي هو إيه، العالم يأخذ من قوله ورد، اللي هو مسألة اجتهادية، أو حتى مسألة مثلا من المسائل المتعلقة بفروع العقيدة ولم يعلم الحق فيها، هذه مسألة سهلة. نعم نعم. ما نقول لك كل، شوف كل واحد عنده ما يؤخذ منه ويرد، بس في اللي يؤخذ منه، في واحد يؤخذ منه ويرد، نقول يعني هذا رجل عند أخطاء في مسألة اجتهادية، إنما في مسائل عقدية تمام. يبقى لا انت مثلا حشاك، يعني احنا نحسبك على خير، لكن انت كرجل جاهل لا مش هتقدر تميز. لكن انا ممكن استمع له لاميز، انصح الناس، لكن انت لا. ده لا، انا ممكن استمع له، ليه؟ انا عندي ادوات استطيع ان اميز كذا، بحيث أنصح المسلمين، أقول ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. يعني زي الدكتور مع الدكتور، مين يعرف خطأ الدكتور؟ الدكتور. مين يعرف خطأ المهندس؟ المهندس. طب واحد ما عرفش خطأ، ما مش دكتور، يبقى كيف هحكم على دكتور وأميز إن ده مصيب أو مخطئ؟ لا يمكن، هذا لا يمكن. حتى دكتور النساء مش هيحكم على دكتور مخ وأعصاب. يبقى إذا ما كان الإنسان عالما فلا يستمع إلى أحد عنده مخالفات كبيرة مثل هذه الأشياء. نعم. أما لو كان عالم يستطيع أنه يميز ويبين ويوضح، ما في مشكلة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما قص الله سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة، وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قص الله سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف وارثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه الآية. وقال: وأضله الله على علم. وعلى تأويل من تأول الآية: على علم عند من أضله الله. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على على وجه الذم له، فهو فقوله في السحر ويتعلمون منه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع.
طيب الآيات دي ذكرت ثلاثة أنواع من العلم. الأول يبقى نقول كده العلم على ثلاثة أقسام هنا. الأول العلم النافع وأهله محمودون، وهو علم الرسل، علم الرسل وأتباع الرسل، ده اسمه علم نافع اللي هو فيه الآيات بقى كلها يستوى الذين يعلمون والذين يعلمون لما تذكروا أولو الألباب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط. فالعلم النافع علم الرسل وأتباع الرسل، والآيات الأولى فيه. طب في بقى قسم ثاني مهم جدا، قسم الثاني وهم من عندهم علم هو في نفسه نافع لكن لم ينتفعوا به، يعني حفظ العلم الصحيح لكنه لم يعمل به، كما قال تعالى عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، الله أتاهم التوراة وده علمه كتاب أنزله الله لكنهم لم يعملوا به، فكان مثله مثل إيه؟ مثل الحمار. عزك الله تأتي لو وضعت عليه ذهبا ها؟ ما انتفع به ما إيه؟ ولا التفت، تضع عليه البعرة البعر، تضع عليه السباخ وتضع عليه الذهب مش فارقة معاه، مش فارقة معاه. يبقى مثل الذين حملوا التوراة أي كلفهم الله بها ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أصفارا. وقال تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذا مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلاث وإن تتركه يلاث. الكلب أعزكم الله بيخرج لسانه نايم، هو لسانه طالع ماشي، هو لسانه طالع بيجري، هو لسانه طالع دائما. فيبقى عندنا علم هو في نفسه نافع لكن صاحبه لكن حامله لم ينتفع به، لم ينتفع به، فيكون صاحبه مذموما وإن كان العلم في نفسه محمود. طيب القسم الثالث من علمه مذموم وصاحبه مذموم، وهو علم السحر مثلا، السحر ده مذموم وعلم السحر مذموم. يبقى ثلاثة أقسام، من علمه محمود وهو محمود، من علمه مذموم وهو مذموم، من علمه محمود وهو مذموم. ثلاثة أقسام يا إخوان. ها يبقى أقسام العلم والعلماء. القسم الأول من علمه محمود وهو محمود، وهؤلاء وهذا هو علم الرسل وأتباع الرسل. طب الثاني من علمه مذموم وهو مذموم، وده علم أهل الكفر والسحر والضلال وغير ذلك. طيب الثالث من علمه محمود وهو مذموم، وهو علم اليهودي، علم كل واحد لم ينتفع بعلمه وعنده علم محمود. بعض الناس يدرس القرآن عنده قرآن وعنده سنة، حافظ السنة، حافظ أحاديث النبي لكنه لم يعمل به، أحاديث النبي محمودة لكنه لم يعمل به، يبقى مذموم، يبقى مذموم. حافظ القرآن كامل بالقراءات العشر ولم يعمل بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، وبعدين هو يأكل الربا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، وحافظها بالقراءات ومع ذلك يزن. ولا يغتب بعضكم بعضا، حافظها ومع ذلك يغتب ويقع في الغيبة. يبقى العلم ماذا اللي هو يحمله؟ محمود لكنه مذموم. يبقى إذن العلم والعلماء على ثلاثة أقسام. ها الأول أحسنت، تمام أحسنت يا عم سيد أحسنت، إيه ده جميل. يبقى مذموم مذموم، محمود محمود، محمود وهو مذموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه.
ولو تأملنا السنة أخواني وجدنا أن السنة أن الإنسان لا يسأل فيها شيئا إلا مقيدا بالنافع. فإنك إن سألت العلم ما تقول: اللهم علمني، اللهم علمني، اللهم علمني. لا، قل: اللهم علمني العلم النافع، لأن العلم منه النافع والضار. طيب: اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا. لا، قيد، قل: اللهم ارزقني ولدا صالحا، ولدا صالحا، لأن الولد قد يكون صالحا وقد يكون طالحا. طيب: مالا، هتقول: اللهم ارزقني مالا، اللهم ارزقني مالا. قد تفتن بالمال وقد يكون سبب فتنتك، ولكن قل كما كان الصديق يقول: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، اللهم ارزقني مالا يقربني إليك. يبقى دائما إذا دعوت بالشيء، إذا دعوت بالشيء، أدعو بالشيء مع التقييد بما ينفع، بالصالح، بالصالح، لأن العلم منه النافع وغير النافع، والولد منه الصالح وغير الصالح، وهكذا. طيب، وخرج ابن ماجه ولفظه.
قال: أخرج ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وخرجه النسائي من حديث أنس رضي الله عنه.
وهذا ما جاء في القرآن: وزدني إلا في العلم. وزدني النبي ما جاء في القرآن: زدني مالا، ولا زدني عشيرة، ولا زدني علما. نعم.
وخرج النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وخرج ابن أبو نعيم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. وإن صعصعة ابن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله، فيجهله ذلك. ويفسره
يعني
أيضا
تفسير إن من العلم جهلا، كيف يعني؟ كيف العلم جهلا؟ قال: أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم يجهله ذلك، يعني لا تتكلف علم ما لا ينبغي أن تتكلفه، ولا تكن من المتكلفين. قال الله: وما أنا من المتكلفين. واحد يبحث في أشياء أصلا الله عز وجل ما أمرنا أن نبحثها، مثل الذين تركوا قصة أصحاب الكهف وفوائد قصة أصحاب الكهف، وقف عند ما لون كلب صاحب الكهف، مشغول جدا بلون الكلب. طب لون الكلب أصفر أحمر أبيض إيه؟ لا يفرق. أنت انظر إلى قصة أصحاب الكهف، ماذا يستفاد منها؟ ماذا تستفاد منها؟ هذا الذي ننتفع، يترك قصة آدم وما ينتفع بها، ويقف عند ماذا؟ ما اسم الشجرة التي أكل منها آدم؟ كانت شجرة يا شيخ، يا شيخ لو سمحت، الشجرة الأكل منها كانت إيه؟ كانت برا، ولا كانت شعيرا، ولا كانت أي شيء، ما تفرق. ولهذا الله لم يذكر لون الكلب في القرآن، ولم يذكر اسم الشجرة. لماذا؟ لأن العبرة ليس في ذات، العبرة ليست في ذلك، هو أكل من الشجرة، العبرة أنه لما أمر الله عز وجل وسوس الشيطان فعصى الأمر، عصى الأمر بقى بشجرة من رمان، بشجرة من بر، بشجرة من كذا، ما تفرق. يبقى ده إن من العلم جهلا، يعني يعني هناك ما قد يوقعك في الجهل، وهو طلب علم ما لم يأمر الشارع بطلبه من التكلف. طيب، نقول بعد صلاة العصر إن شاء الله
التفسير بس.
ويفسر أيضا
ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإن كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا.
تمام. طيب، نقول بعد صلاة العصر إن شاء الله.